بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وإغاثة اللفان في مصائد الشيطان العلامة ابن القيم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما نجاسة الذنوب والمعاصي فإنها بوجه آخر، فإنها لا تستلزم تنقيص الربوبية ولا سوء الظن بالله عز وجل، ولهذا لم يرتب الله سبحانه عليها من العقوبات والأحكام ما رتبه على الشرك. وهكذا استقرت الشريعة على أنه يعفى عن النجاسات المخففة كالنجاسة في محل الاستجمار وأسفل الخف والحذاء وبول الصبي الرضيع وغير ذلك مما لا يعفى عن المغلظة، وكذلك يعفى عن الصغائر ما لا يعفى عن الكبائر، ويعفى لأهل التوحيد المحض التي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة.
فنجاسة الذنوب بخلاف نجاسة الشرك، فنجاسة الشرك نجاسة مغلظة، ولهذا إذا مات الإنسان على الشرك فإن الله لا يغفر له. أما نجاسة الذنوب نجاسة مخففة بالقياس إلى نجاسة الشرك، لأنها تبقي الإنسان على الإسلام وعلى الإيمان، ولا تخرجه من الإسلام ولا من الإيمان، إنما ينقص كمال الإيمان عنده. نعم.
فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة. ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده وشابه بالشرك، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، فإنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي فلا تثبت معه. ولكن نجاسة الزنا واللواط أغلظ من غيرهما من النجاسات من جهة أنها تفسد القلب وتضعف توحيده جدا، ولهذا أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركا، فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيها أكثر،
اللي هي الزنا واللواط.
وكلما كان أعظم إخلاصا كان منها أبعد، كما قال تعالى عن يوسف الصديق: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإن عشق الصور المحرمة نوع تعبد لها، بل هي من أعلى أنواع التعبد، ولا سيما إذا استولى على القلب وتمكن منه صار تتيما، والتتيم التعبد، فيصير العاشق عابدا لمعشوقه، وكثيرا ما يغلب حبه وذكره والشوق إليه والسعي في مرضاته وإثار محابه على حب الله وذكره والسعي في مرضاته، بل كثيرا ما يذهب ذلك من قلب العاشق بالكلية ويصير متعلقا بمعشوقه من الصور كما هو مشاهد، فيصير المعشوق هو إلهه من دون الله.
نعم. هذا ولهذا ليس أفسد للقلب من المعاصي من الزنا واللواط وغير ذلك وهذه الفواحش، ولهذا سماها الله عز وجل فاحشة، لأن الإنسان قد يتعلق قلبه بالمرأة في الحرام فتنسيه عبودية الله شيئا فشيئا، حتى ربما صار معشوقه هذا إلهه الذي يعبده. ولقد أخبر البعض أن رجلا قد متعلقا بامرأة تعلقا ومتيما بها تتيما عظيما جدا جدا، وقد وعدته يوما فلم تأتي في الميعاد فكاد يجن، حتى جاءته فجأة فمن شدة فرحه بذلك سجد له. ومعروف من الأخبار كالتعلق بالأمرض وغير ذلك في كتب أهل العلم، حتى إن البعض كان يمرض مرضا يصير فيه كالفرخ يكاد يموت، ودواؤه وعلاجه أن يرى هذا الأمرض فقط. فانظروا كيف وقع الأمر إلى هذا الحد، أنه يمرض ويكاد يهلك ويموت إن لم يرى معشوقه ومحبوبه، والشيطان يتمكن من القلب عن طريق هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، من النساء، آه من النساء، لو تمكنت المرأة من القلب أنستك كل شيء شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ولهذا صدق النبي إذ يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولهذا الزاني يتخطى حدودا كثيرة ويتسلق أسوارا عديدة. فصاحب المروءة أصلا صاحب الرجولة صاحب الأدب لا يأتي الزنا هذا أصلا حتى ولو لم يكن مستقيما على كل الشريعة. ولهذا يقول عثمان رضي الله عنه لما أراد أن يدفع الناس على القتلة عنه وقال حديثه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق الجماعة. ثم قال ووالله ما رفعته إيه كان فامرأة أو ستة امرأة لا في جاهلية ولا في إسلام. إذن هناك من كان في الجاهلية لا يزني حتى قبل الإسلام ما كان يزني. وكذلك الصديق رضي الله عنه. فالزاني هذا يتسلق أسوارا عديدة. وكل هذا بفتنة النساء فتنة عظيمة جدا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما فرضت فتنة أضر على الرجال من النساء. والوقاية من هذه الفتنة أن تجعل بينك وبينها وقاية، وذلك بغض نظرك عن المحرم، بغض النظر وعدم الخضوع بالقول ولا الخلوة ولا 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 إلى آخره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان يأتي الشيطان ثالثهما. وهذا لا يتمكن إلا من قلب ضعيف أو غير آخذ بالأسباب الشرعية. فأعظم الشهوات المرأة، فإن نظرت وتحديت وقع المخوف. وأعظم المعاصي الشبهات وهي البدع، فإن مكنت مبتدعا من أذنيك فلا تلومن إلا نفسك، فإن بدعته سوف تخترق إلى قلبك مهما كنت. ولهذا كان الأئمة الكبار يحضرون سماع هؤلاء. ما تقول والله أنا رجل تربيت الحمد لله ما أبالي أسمع مبتدعا، أسمع إخوانيا، أسمع تبليغيا، جهميا، صوفيا، ما عندي فكرة، الحمد لله أنا رجل أدرس السنة. نقول أنت مغرور، ولو مكنت مبتدعا من أذنيك فإن الأذنين طريقة إلى القلب، وبالتالي سيخترق قلبك. أنت أو ابن سيرين. ابن سيرين رضي الله عنه إمام التابعين، ومع ذلك ما سمع الآية ولا الحديث من أهل البدع. نقرأ عليك الآية قال لا، نقرأ عليك الحديث قال لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. فلما قام قال جلسوا لما لم تسمع الآية أو الحديث؟ قال إني كرهت أن أسمع الآية والحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. ومثل ابن طاووس لما أمر ولده لما مر بصاحب بدعة فقال أدخل إصبعيك في أذنيك واشدد فلا تسمع مبتدعا، فإن القلب ضعيف. فإياك وشبهة أسمع نحوا، أسمع حديثا، أسمع كذا، إياك لا تسمع شيئا، لن يحاسبك الله سبحانه وتعالى على ألفية ابن مالك وملحة الإعراب، ولن يحاسبك الله سبحانه وتعالى على ألفية السيوط ولا العراق، ولن يحاسبك الله عز وجل على العين للفراهيدي أو أن الكتاب لسيبويه. يحاسبك الله عز وجل على السنة، يحاسبك الله سبحانه وتعالى على بدعتك التي اقترفتها حينما تركت السنة، يحاسبك الله عز وجل على شرك تقع فيه، على مخالفات. فاحذر هذا، فإن الشبهة خطافة، وإن القلب ضعيف. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. فالشاهد احذر المبتدع والمرأة، احذر المرأة واحذر المبتدع. فلا تسلك المرأة إلى قلبك بالشهوة، ولا يسلك المبتدع الطريق إلى قلبك بالشبهة، فتعارض الخبر بسماعك المبتدع، ولا تمتثل الأمر بوقوعك في شهوة المرأة. فاحذر هذا بارك الله فيك. ولهذا اجعل على جهازك وعلى نتك وعلى كذا، اجعل كذا عنوان كذا عنوانا: احذر المرأة والمبتدع، احضر الشبهة والشهوة، احضر الشبهة والشهوة، فإن ذلك قاتل. نعم.
فيصير المعشوق هو إلهه من دون الله، يقدم رضاه على وحبه على
تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميرة، تعس عبد المرأة، تعس عبد المنصب، تعس عبد المال. نعم.
يقدم رضاه وحبه على رضا الله وحبه، ويتقرب إليه ما لا يتقرب إلى الله، وينفق في مرضاته ما لا ينفقه في مرضات الله.
حي الله. نعم.
ويتجنب من سخطه ما لا يتجنب من سخط الله، فيصير آثر عنده من ربه حبا وخضوعا وذلا وسمعا وطاعة،
حتى صار الأمر إلى مسخ الفطرة وانتكاس الرجولة بما لا يكون في الحيوانات. فلقد تمكنت الشهوة من قلوب البعض حتى إنهم صاروا الآن يتبادلون الزوجات. تخيل يعطي زوجته، سبحان الله العظيم، أي فطرة هذه؟ ما حصلت في الجاهلية أن الواحد يأخذ امرأته ويعطيها لآخر ثم يأخذ زوجة الآخر، أبدا في الجاهلية ما حصلت. وهذا كله لأنه صار عبدا للشهوة، يقول لها سمعنا وأطعنا. نعم.
ولهذا كان العشق والشرك متلازمين، وإنما حكى الله سبحانه العشق عن المشركين من قوم لوط وعن امرأة العزيز وكانت إذ ذاك مشركة، فكلما قوي شرك العبد بلي بعشق الصور، وكلما قوي توحيده صرف ذلك عنه. والزنا واللواط كمال لذته إنما يكون مع العشق، ولا يخلو صاحبهما منه، وإنما لتنقله من محل إلى محل لا يبقى عشقه مقصورا على محل واحد، بل ينقسم على سهام كثيرة لكل محبوب نصيبه من تألهه وتعبده.
ومن هنا كان قيس الذي بلغ مبلغا ما رؤي مثله في زمانه حتى صار مثلا، فيقال قيس ويه وليلة. والعجيب أن يأتي بعض الناس ويقول هذا الحب العذري، هذا لم يكن فيه تعدي ولا لم يكن فيه وصف للمحبوب بأوصافه الخاصة أو كذا، هذا القاتل، هذا السم القاتل، حتى إنه في منا لا ينسى معشوقه ومحبوبه، وإنه لا يصعدون به أعلى الجبل من أجل أن يستنشق رياحا تأتي من قبل المحبوب، حتى إنه لا يقع في الشركيات ويقع في التألهات ويقع في الكفريات ويقع في بليات عظيمات، كل ذلك دفعه إليه ماذا؟ كل ذلك دفعه إليه تعلقه بهذا المحبوب الذي أنساه كثيرا وكثيرا وكثيرا وكثيرا. نعم.
فليس في الذنوب
ثم مع ذلك نقول نتمنى أن يكون في الأمة أكثر من إيه؟ من قيس. عيب هذه الأمة أن ليس فيها إلا قيس واحد، بس قيس واحد فقط. نعم.
فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين، ولهما خاصية في تبعيد القلب من الله، فإنهما من أعظم الخبائث، فإذا انصبغ القلب بهما بعد ممن هو طيب،
بعد
ممن هو طيب لا يصعد إليه إلا طيب، وكلما ازداد خبثا ازداد من الله بعدا. ولهذا قال المسيح فيما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد: لا يكون البطالون من الحكماء، ولا يلج الزنات ملكوت السماء. ولهذا ولما كانت هذا حال الزاني كان قرينا للشرك في كتاب الله، قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.
من الذي يوافق على نكاح الزانية إلا زان مثلها أو رجل مشرك لا يرى تحريم ذلك؟ نعم.
والصواب القول بأن هذه الآية محكمة يعمل بها، لم ينسخ شيء، وهي مشتملة على خبر وتحريم،
على خبر وتحريم، انتبه.
ولم يأتي من ادعى نسخها بحجة البتة، والذي أشكل منها على كثير من الناس واضح.
يعني أنه كان مثلا ممكن مشرك تزوج الزنية أو كذا فيدعون هذا نسخ. نعم.
والذي أشكل منها على كثير من الناس واضح بحمد الله، فإنهم أشكل عليهم قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هل هو خبر أو نهي أو إباحة؟
هل هو خبر أو نهي أو إباحة؟
فإن كان
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هل هو خبر بالواقع أو هو نهي أو إباحة؟ إباحة أن الزاني ينكح الزانية والمشركة، أو هو نهي فيكون خرج مخرج التنفير فلا ينكح الزانية إلا زان مثلها أو مشرك لا يتحرم ذلك، يعني فانأ بنفسك أيها العبيد عن أن تفعل هذا، فهل هو خبر أو نهي أو إباحة. فإن كان خبرا،
فإن كان خبرا فقد رأينا كثيرا من الزناة ينكح عفيفة.
نعم ينكح عفيفة.
وإن كان نهيا فيكون قد نهى
الزاني. إذا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ليس معناه أنه الزاني ما ينكح إلا الزانية والمشركة، ما في زاني قط نكح عفيفة، لكن ما ينكح الزاني إلا زانية أو مشرك. فيقول إذا كان خبرا وجدنا في الواقع ما يخالف ذلك. نعم.
وإن كان نهيا فيكون قد نهى الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة، فيكون نهيا له عن نكاح المؤمنات العفائف وإباحة له
يعني نكاح. إذا أريد بالنهي هذا، إذا أريد بالنهي الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني لا يحل له نكاح غير الزانية والمشركة، فيقتصر نكاحه على الزانية والمشركة. طبعا هذا ما يقول بأحد. نعم. فيكون نهيا له عن نكاح المؤمنات العفائف
وإباحة له.
يحلل الظاهر، يحلل ظاهر الآية. نعم.
وإباحة له نكاح المشركات والزواني، والله سبحانه لم يرد ذلك قطعا.
قطعا.
فلما أشكل عليهم ذلك طلبوا للآية وجها يصح حملها عليه، فقال بعضهم
أي فلما كان هذا الظاهر لا يستقيم على هذا المفهوم طلبوا توجيها، فقال بعضه
المراد من النكاح الوطء والزنا، فكأنه قال الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة.
يبقى المراد بالنكاح هنا الوطء والإيه والزنا، ومعناه الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة. نعم.
قال وهذا فاسد فإنه لا فائدة فيه ويصان كلام الله.
إذ معروف أن الزاني هي طأمين زانية مثله. نعم.
فإنه لا فائدة فيه ويصان كلام الله عن حمله على مثل ذلك.
يعني يقول عن تحصيل حاصل، ما هو الزنا هيزني مين طيب؟ ما هو بزانية، يبقى هذا تحصيل حاصل. نعم.
فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية، فأي فائدة في الإخبار بذلك؟ ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه، ثم قال الطائفة
مثل ما رد به أحمد تأويل حديث الصورة بأنها على صورة آدم، فقال أي شيء هذا؟ يعني إن الله خلق آدم على صورة آدم، هذا كلام ما في معنى. خلق آدم على صورة آدم، ثم قال أحمد وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال الطائفة هذا عام الله، هذا عام اللفظ خاص المعنى، والمراد به رجل واحد وامرأة واحدة، وهي عناق البغي وصاحبها
كما كان في أسباب النزول.
فإنه أسلم واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاحها فنزلت هذه الآية.
نعم.
وهذا أيضا فاسد، فإن هذه الصورة المعينة وإن كان
سبب النزول فالقرآن لا يتصل به على محال لأسبابه، ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها. نعم.
وقال الطائفة
وأن الله ختم الآية بإيه؟ وحرم ذلك على المؤمنين. وقال الطائفة
بل الآية منسوخة بقوله وأنكحوا الأيام منكم، وهذا أفسد من الكل، فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين ولا تناقض إحداهما الأخرى، بل أمر سبحانه بإنكاح الأيام وحرم نكاح
هذا الزانية. في باب الأمر وهذا في باب النهي، أنكحوا الأيام في باب الأمر والثاني في باب النهي، فلا تعارض. نعم.
كما حرم نكاح المعتدة والمحرمة وذوات المحارم فأين الناس والمحرمة وذوات المحارم فأين الناسخ والمنسوخ في هذا؟ فإن قيل فما وجه الآية؟ قيل وجهها والله
لما
أعلم
لما أبطل وجه النسخ وأبطل وجه أن هذا عام اللفظ خاص المعنى، أبطل هذا أيضا، ولما أبطل أن المراد بهذا النكاح الوطئ. نعم.
قيل وجهها والله أعلم أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط كما ذكر ذلك سبحانه في سورتي النساء والمائدة.
قيل وجه الله أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة
العفيفة، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط كما ذكر ذلك
وهو العفة. نعم.
كما ذكر ذلك سبحانه في سورتي النساء والمائدة. والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه، والإباحة قد علقت على شرط الإحصان، فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة به، فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله أو لا يلتزمه، فإن لم يلتزم فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله، وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه
لم يلتزم فهو مشرك. كيف يعني؟ يعني لم يلتزم الحكم يكون مشركا؟ يعني الواحد لو ما نفذ الحكم يكون مشركا؟
لا، هذا قصده أن المشرك الذي يفعل ليس أنه أصبح مشركا بذلك.
أحسنت، بل التزام هنا بمعنى أنه لا يلتزم الحكم، لا يلتزم الحكم أي لا يدخل في الخطاب ولا يدخل في جملة الملتزمين بهذا الحكم. ولا شك أن من لم يلتزم حكما في القرآن أو في السنة ثابتا فإنه يكون مشركا كافرا يكفر بذلك. ولذا حملوا الرجل الذي نكح امرأة أبيه على هذا المحمل أنه لم يلتزم هذا الحكم أو أنه كان مستحلا. نعم
ظهر شفنا أنه هو
وإن التزمه
وإن التزمه وخلفه ونكح ما حرم عليه لم يصح النكاح فيكون زانيا
فيكون زانيا إن التزم لكن عصى التزم بهذا الحكم يدخل في الخطاب والتزم بهذا الحكم يعني واعتقده ولكنه عصى فنكح هذه الزانية فإنه يكون زانيا فظهر معنى قول ينكحه إلا زانية أو مشركة. نعم وتبين غاية البيان. وكذلك حكم لإيه المرء يعني يكون المعنى هنا على كلامه إذن أنه لا يرضى بنكاح الزانية إلا من هو مشرك لا يعتقد هذا أو من هو زان مثلها فاجر لم يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم وبالتالي إذا وقع ذلك النكاح كان باطلا لأن الله عز وجل قال وحرم ذلك على المؤمنين أي نكاح ليه الزانيات ونكاح المشركات حرم الله عز وجل ذلك على المؤمنين وعلى المؤمنات فيحرم هذا. لهذا استدل من استدل من أهل العلم أن هذه الآية دليل على تحريم نكاح الزانية لا يجوز له أن يتزوجها امرأة زانية لا يجوز له أن يعقد عليها ولو عقد عليها كان النكاح باطلا كان النكاح باطلا. وعليه على هذا القول ما يجري عند الناس اليوم أن رجل يزني بامرأة فيقال زوج الرجل المرأة حتى نصر عليهما وكذا وهذا محرم لأنه لا يجوز له أن يتزوج هذه المرأة ولا يتزوج هذا الرجل لأن وصف الزاني والزانية موجود. لكن قال العلماء إنما يباح ذلك بشرطين. الشرط الأول براءة رحم لأن هذا الذي زنى بهذه المرأة قد يحصل ولد من هذا فإلى من ينسب والزانية لا ينسب الزاني لا ينسب إليه ولد ولأن هذه المرأة ربما زنى بها آخر فكان هذا الولد الذي في أحشائها من الآخر ليس منه فيحصل اختلاط وأنساب فلابد من براءة يحصل بها اليقين والقطع بأن هذا الولد ليس لهذا الرجل إنما ينسب لأمه. ولهذا جماهير أهل العلم على أن ولد الزنا ينسب لأمه إذا لم تكن صاحبة فراش. أما إذا كانت صاحبة فراش فإن الولد ينسب للفراش إلا إذا نفاه الأب فينسب لأمه ولا ينفى إلا باللعان. الشرط الثاني التوبة بحيث يرتفع وصف ماذا وصف الزاني وصف الزانية يبقى لابد من شرطين شرط يرتفع به وصف الزنا وهو التوبة وشرط يحصل به براءة الرحم حتى لا يحصل اختلاط أنساب وهو ماذا براءة الرحم فلا يتزوج الرجل بمن زنى بها إلا بعد أمرين الأمر الأول براءة الرحم والأمر الثاني التوبة التوبة لترفع وصف الزنا وبراءة الرحم لترفع الاختلاط في الأنساب. نعم لأن هذا قد يكون بجهل فخلاص يمشي لكن ينبغي هذا ليه لبعض العلماء يرى هذا دي مسألة أخرى مقاطعة لكونها فضحت الأسرة وكذا دي مسألة أخرى. نعم
وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه فهو موجب الفطرة ومقتضى العقل فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قرنانا ديوثا زوج بغي فإن الله فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه ولهذا إذا
تزوج بزانية مثلا أنت ديوث يقول والله أنا واثق من أخلاقها هي ما فعلت هذا إلا معي وهذه المرأة من أجلي فعلت كيف وكيف ولن أتركها أبدا سأضحي ولو بحياتي من أجلها يقال انتكست فطرتك فالتي وافقت على الزنا معك توافق على من هو أجمل منك وأغنى منك وأيسر منك وكذا وكذا إلى آخره. نعم.
ولهذا إذا بلغوا في سب الرجل قالوا زوج قحبة، فحرم الله تعالى على المسلم أن يكون كذلك، فظهرت حكمة التحريم وبان معنى الآية والله الموفق. ومما يوضح التحريم وأنه الذي يليق بهذه الشريعة الكاملة أن هذه الخيانة من المرأة تعود بفساد فراش الزوج وفساد النسب الذي جعله الله بين الناس لتمام مصالحهم، وعدوه من جملة نعمه عليهم، وعدوه من جملة نعمه عليهم. فالزنا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، فمن محاسن الشريعة تحريم نكاح الزانية حتى تتوب وتستبرأ.
تتوب وتستبرأ، بشرطان التوبة والاستبراء. اللهم احفظ علينا أعراضنا، اللهم ارزقنا العفة. هذه يا أخواني نعمة من نعم الله العظيم، العفة يا أخواني، هذه العفة. وهذه إنما تكون باتباع الشريعة، غض البصر، تحصين الفرج، واتخاذ الأسباب المشروعة. إنما آهل من هذا، من هذه الشبكة العنكبوتية، آهل من هذا الهواء الذي صار يوزع ما يوزع من شبهات وشهوات. ولهذا أنصح نفسي وإخواني، أنصح نفسي وإخواني الحذر من هذه الأجهزة، الحذر من هذه الأجهزة. احذروا يا إخواني، بارك الله فيكم، اللي تستطيع أن تحصل من غير دخول على هذا النت فحصلوا عن طريق فلاشات خاصة بأشياء ترد سمعها، سمع شرح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان، سمع شرح ما أدري إيه، ولا تدخل على هذا. طيب، فإن كان ولا بد من هذا خلي على مكتبات شاملة أيضا على أشياء مدى تدخل عن طريق هذه الأشياء، كان ولا بد، فالمهم اقتصر على هذا. لكن إن رأيت حتى لو انتفعت بشيء من هذا لكن حصلت مفاسد، فاعلم أن نظر المفاسد مقدم على جلب المصالح. يجوز تجلس أمام امرأة تعلمك التوحيد وهي امرأة جميلة كذا كذا كذا، لا، طب ليه تعلم توحيد؟ لأنني أخشى على قلبي منها، أخشى على قلبي منها. طب يجوز تدرس التوحيد مع كونها فتنة وهذا نشر علم؟ لا، ليه؟ أخشى على نفس الفتنة. فضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإن كان الإنسان يستفيد بعض الأشياء عن هذه عن هذا الطريق لكن يحصل فتنة له ويخشى عليه من هذا، فالسلامة لا يعدلها شيء. واحذر القشة التي قد تقسم ظهر البعير، احذر القشة، القشة، القشة. نعم.
وأيضا فإن الزانية خبيثة كما تقدم بيانه، والله سبحانه جعل النكاح سببا للمودة والرحمة، والمودة خالص الحب، فكيف تكون الخبيثة مودودة للطيب زوجا له؟ والزوج سمي زوجا من الازدواج وهو الاشتباه.
ولهذا كان من طعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيطعن في عائشة بأنها زانية فإنه كافر. وهل يتعدى الحكم عائشة لسائر أزواج النبي؟ لأن عائشة فيها نص. قد يقول قائل الذي يطعن في عائشة مكذب للقرآن، نقول والذي يطعن أيضا في أزواج المؤمنين النبي مكذب بالقرآن، لأن الله قال الخبيثات الخبيثين والخبيثون للخبيثات. وكيف يرضى الله للرسول لمن تقع في الزنا؟ كيف هذا وهن أمهات المؤمنين وأزواجه في الدنيا والآخرة؟ فمن طعن في زوجات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فإنه كافر لا ريب فيه. وهذا إحدى البلاوى والمصائب عند الروافض، إحدى، لا زالوا إلى الآن يعتقدون أن عائشة رضي الله عنها زانية. نعم.
فالزوجان الاثنان المتشابهان والمنافرة ثابتة بين الطيب والخبيث شرعا وقدرا، فلا يصح معها الازدواج والتراحم، الازدواج والتراحم والتواب. ولقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا المذهب ومنع الرجل أن يكون زوج قحبة.
يا سلام، كلام جميل. ولقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا المذهب ومنع الرجل أن يكون زوج قحبة. نعم.
فإن هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة وقد وطئها الزاني البارحة، وقال ماء الزنا الزاني لا حرمة له، فهب أن الأمر كذلك، فماء الزوج له حرمة، فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد؟
يا سلام، يا سلام. يقول فإن هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة، الليلة وقد وطأها الزاني البارحة، أمس وطأها الزاني واليوم هي زوجة لعفيف، فهب أن الأمر، وقال ماء الزنا لا حرمة له. تعليل إيه؟ إن ماء الزنا حرمة يعني لا يترتب عليه أحكام، فهب أن الأمر كذلك، فماء الزوج له حرمة ماء الزنا لا حرمة له. طب وماء الزوج له حرمة ومن حرمته ايه؟ فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد؟ هذا تعليل نظري، تعليل من جهة النظر. نعم.
والمقصود أن الله سبحانه سمى الزواني والزناء خبيثين وخبيثات، وجنس هذا الفعل قد شرعت فيه الطهارة وإن كان حلالا، وسمي فاعله جنبا لبعده عن قراءة القرآن وعن الصلاة وعن المساجد، فمنع من ذلك كله حتى يتطهر بالماء. فكذلك إذا كان حراما يبعد القلب عن الله وعن عن الدار الآخرة، بل يحول بينه وبين الإيمان حتى يحدث طهرا كاملا بالتوبة وطهرا لبدنه بالماء. وقول اللوطية أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، من جنس قوله سبحانه في أصحاب الأخدود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. وهكذا المشرك إنما ينقم على الموحد تجريده للتوحيد وأنه لا يشوبه بالإشراك، وهكذا المبتدع إنما ينقم على السني تجريده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لم يشبهها بآراء الرجال ولا بشيء مما خالفها.
الله أكبر الله أكبر. ماذا تنقم علي أيها المشرك؟ أنني على التوحيد ولم أشرك بالله. وماذا تنقم علي أيها المبتدع؟ أن نجاني الله عز وجل من تبعية الأشخاص، من تبعية الأشخاص، فإذا تسننوا تسننت وإذا ابتدعوا ابتدعت. ولهذا كانت الآفة العظيمة في الشرك والبدعة تقليد الكبار. لقد ذكر الله في آي كثير أن المنطق الذي وجه به النبي هو، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهو نفس الآفة عند أهل البدع، فإنما يتبع الواحد شخصا يمشي وراءه ولا يخالفه، فإن قلت اترك هذا قال عظيم، قال عنده منافع، قال عنده كذا، قال له قدر، قال هذا له جهد، جهد في اللغة وده جهد في الحديث وده جهد في كذا وكذا وكذا إلى آخره، فيكون شبهة عظيمة في بحيث لا يترك هذا الرجل ولا يخرج عليه ويتركه ليه لكون له جهدا أو كذا. من الذي ليس له جهد؟ كل واحد له جهود، القرض عنده جهود والتراب عنده جهود وكل واحد عنده جهود. إذا لو رجعنا إلى الجهود فإن الجهود قد تكون كثيرة، لكن نرجع إلى الضابط عند أهل السنة والجماعة. فإن البربهرية قال رحمه الله تعالى وليكون الرجل من أهل السنة إلى إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. وقال الإمام أحمد هذه أصول السنة التي من خالف أصلا منها لم يكن من أهلها. ففي قول طلع الأيام دي يقول لك بينوع به بعض الإخوة، لك فلان لا لا اتركه، وفلان لا 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 أنا ماشي مع عليه أصل أصوله سلفية. خلي بالك أصل هذا شخص أصوله سلفية، طب وبعدين؟ وبالتالي كل ما يقع في هذا لا هذه تعتبر أخطاء وزلات نتجنب فيها، لكن أصوله سلفية. ماذا تقصد بأصول سلفية؟ أصوله سلفية يعني يوما تربى، ولو خالف بعد ذلك فصارت أصولا خلفية نبقي على الأصول السلفية الأولى ولا ماذا؟ شرب لبنا من ثدي أمه ثم بعد ذلك بعد 10 سنوات شرب سما يشفع له اللبن الأول ولا يموت؟ فما معنى أصول سلفية؟ يعني يوم أن نشأ ولا الآن ولا ماذا؟ ماذا تقصد بأصول سلفية؟ يعني يوم أن نشأ كان على أصول سلفية ثم الآن لما جاءت البدعة وصارت أصول بدعية نبقي على أصله الأول لأن هذا الأصل شافع له، يبقى من باب أولى بقى ما فيش مرتد لأنه نشأ على الإسلام. ولا تقصد أصول سلفية الآن وعنده زلات؟ لو أصول سلفية الآن فما حكم من خالف أصوله وصار الأصل السلفي القدر منتقد، وصار الأصل السلفي في الصحابة منتقد، وصار الأصل السلفي في الخروج منتقد، وصار الأصل السلفي منتقد، ها كيف تبقي كيف تبقي على أصول السلفية وقد حولها إلى أصول بدعية؟ هذا نوع ثالث. نوع ثالث أصوله سلفية لكن وقع في بعض الزلات التي تخرجه عن الأصول، جاء مثلا في صفة الساق، جاء في حديث الصورة وقلد ابن خزيمة أو قلد الشيخ الألباني أو إلى آخره في هذه الجزئية فقط، يعني هل بهذا يكون مخالفا للأصل وأصل الأسماء والصفات، ولا يكون كلامه في هذا المحور أصبت أو أخطأت؟ هو ده اللي ممكن. وهذا رجل إذا كان حيا أذهب لأناقشه في هذه المسألة وأنظر. فمثل هذا الذي قد يقال في بعض زلات تخفى عليه، يخفى عليه الحق، ولو ذهبت إلى من أصوله سلفية ودللته على الحق لقال سمعنا وأطعنا. لما ننقل الآن لواحد يستدل بحديث الصورة ونقول له كلام شيخ الإسلام أنه مضت القرون المفضلة الثلاثة ولم ينطق واحد فيها بعود الضمير إلى آدم، وأثبت حديث الصورة، وننقل له كلام أحمد رحمه الله تعالى أنه ما أنكر بحيث إلا جهمي، سوف يقول السلف يا إخواني الأصول السلفية سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. لما واحد أصول السلفية لكن الشرح مثلا مسألة قال كده كده بجهله، قال مثلا الحسين هذا خرج أو كذا، طب أنت كيف أصولك السلفية؟ فين الأصل عندك السلف اللي إحنا أثبتناه لك وهو عدم الخروج على أئمة الجور والظلم؟ هل الأصل دخل عندك أصلا ولا ما دخل إلى الآن؟ إن كان دخل عندك ثم جاءتك شبهة من هذه فاشتلتك، كيف يكون أصل عندك وأنت تنقل الإجماع؟ ومعلوم أن الإجماع قد أحصى الروايات وأحصى الوقائع وحصل الإجماع المنضبط في هذا، فعلما انتكست ورجعت عن هذا الأمر. لكن لو افترضنا وقلنا لك هذا مخالف الإجماع ونقلنا لك الإجماع في بيع أن تطرح كل شيء وتعود إلى الإجماع، فإن بقيت على هذا فليس أصولك سلفية. فما معنى كلمة أصول سلفية إخواني؟ وإلا بالله عليكم، يعني مثلا دعين تقولوا هذا من دعاة السنة، خلاص طلعوا وكلم بالخروج على السلاطين وأزز على السلاطين منابر وعاب السلاطين وكذا، فلو أنت قلت أصول سلفية ده الرجل هذا لا يرى هذا الكلام وكان يحذر من الخروج على السلاطين، نقول كان يحذر ولا يرى وقال هذا الكلام الذي فيه خروج على السلاطين، ما صنيعك معه؟ يبقى هذا ما كلامه، هذا ما أصله، يبقى هذا ما أصله، هذا ما أصله. إذا في ليه يقول ارجع وتب، إن تاب الحمد لله، طب إذا ما تاب ولا رجع يبقى هذا الكلام يهدمه ما كان عنده. رجل يطعن في الأنبياء يتكلم في 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 من هم دون الأنبياء بكلام قد يرفعهم إلى كذا، تكلم في الأنبياء بهذا الكلام، تكلم في الصحابة، تكلم في كذا إلى آخر ذلك من الأمور. يبقى إذا ما معنى أن تقول هذا شيء أصول سلفية؟ ما الفرق بين من طعن في الأنبياء هنا ومن طعن في الصحابة فأبقيت له أصول سلفية، وبين آخر طعن أيضا في بعض الصحابة بلفظة فأخرجته من السنة وقلت يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى أن تخرج هذا أن طعن في الصحابة لكلمة الغثائية مثلا، وما معنى أن تبقي هذا على السلفية مع تعريف الصحابة بأقوال وأقوال؟ ها ما الفرق؟ فيا ليت شعري من هو المبتدع فيكما؟ أشيخوك الذي تزعم أنه على أصول السلفية؟ أم أنت الذي تزعم محابة أنه باق على الأصول السلفية مع وجود هذا؟ لأن هذا يعود عليك بالانتقاد على ما خرجت رجلا من السنة بالكلمة ولم تخرج رجلا من السنة بالكلمات في الصحابة، ثم أضاف إلى ذلك الأنبياء مثلا، على ما خرجت رجلا من السنة لأنه مثلا قال لا يوجد سلطان شرعي على وجه الأرض وكذا وكذا، واخد بالك؟ أو كان يؤذن على السلاطين، ولم تخرج من قال مثله ونظيره. على ما خرجت رجلا من السنة لكوني مثلا خاض في الإيمان على غير مذهب السنة والجماعة، ولم تخرج من كان كذلك وأكثر، وهكذا. إذا ما معنى أصول سلفية؟ أصول سلفية يعني ملتزم بها، مرتبط بها، ذاب عنها، داعي إليها. ولا تقصد أصول سلفية أن يقولك إيه أنا بفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، كل يقول هذا. جميع الجماعات اللي تنتسب إلى منهج السلف، لو تسأل أبو بكر البغدادي يقول كتاب والسنة بفهم السلف الأم، لو تسأل البغدادي يقول كده كتاب والسنة بفهم السلف الأم، ويقول ابن تيمية وأحمد بن حنبل وكذا، لكن بفهم من؟ بفهمه هو. لا تسأل برهان نفس المسألة، عبد المقصود نفس المسألة، كل هؤلاء نفس المسألة. إذا ماذا تقصد بالأصول السلفية؟ الأصول السلفية بالتطبيق السلفي هذا، الأصول السلفية بالعلم والنشر والتحاكم إليها أم ماذا؟ ثم ماذا لو أنا كنت على أصول السلفية اليوم ثم غدا صرت مخالفا للأصول السلفية؟ ألست حاسبت كل هؤلاء على أنه لا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها، فأخرجت الواحدة من هؤلاء بمخالفة الأصل الواحد، على ما يكون عندك الآن أصول متعددة وليس أصلا واحدا، ولا تخرج صاحبها من السنة. إذن أنت صاحب ماذا؟ أنت صاحب هوى ولست صاحب هدى، إنما أنت صاحب هوى. وكل واحد عنده شيخ يحاول أن يبرر كل شيء، أصل ما قصد، أصل بيتأول، أصل هذا أصول السلفية، والآخر نفس المسألة يقول هذا. يكتذب إلى سكندري الآن وتقول محمد إسماعيل هذا ليس مبتدع ولا مرام مبتدع، ده ينسفك نسفا. أنت من أنت؟ أنت هؤلاء تكلموا بالسلفية أيوما كنت في أرحمي في رحم أمك، أو حتى يمكن أبوك كان في رحم أمه، وهم يتكلمون بالسلفية سلفية سلفية. إذن سيقول لك هذا، كيف أصول السلفية وهم الذين قاموا وقاموا 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 وفعل. ولكل واحد تجرؤ أنت أن تقول ماذا حسن ده أصول السلفية لأتباعك، أتباعي ليه؟ إخواني مش إخواني ولا تبليغي ولا كذا، ورجل يقول كتاب وسنة فهم سلف الأمة، ورجل راح السعودية وجه. أما لو حاولت أن تحوم حول الحويني وتقول هذا ليس الأصول السلفية، لا، ده يبقى الويل لك ثم الويل لك ثم الويل لك. رجل محدث الأمة، ده هو اللي علم الأمة السلفية. أما سمعت منه تكرارا ومرارا الأثر السلفي، إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بدليل فاصنع أو بأثر فاصنع، طب ده أصول سلفية عندك بقى. إيه معنى أصول سلفية يا عم حمادة؟ يعني إيه أصول سلفية؟ يعني أصول سلفية معروفة في كتب السنة، فإذا كنت أنا عليها ومن دعاتها ومتحاكم إليها فأنا السلفي، فلا ينفعني ملك أبائي ولا أصول الأولى ولا كوني من قريش ولا كوني هاشمي ولا كوني من أهل البيت ما لم أكن على الإيمان والتقوى والعمل الصالح. كذلك ما ينفع لي تدريسي للسلفية على مدار 30 سنة إذا أنا اليوم خالفت تلك الأصول. ومن كان عنده شيخ يحبه ويتعصب له فليذهب إليه وليناقشه، ولو كان الأمر صغيرا، وانظر إن استجاب ورجع فالحمد لله، وإن أبى فالفيصل بينك وبينه. أما قال ابن عمر كده لما جمع أولاده وقال ليبلغني أن رجلا أن رجلا منكم خرج على يزيد إلى كلمة الفيصل، الفيصل لما يخرج على يزيد، ولما يكون إحدى السوءات هنا الخروج على فلان وعلان، كيف تبقى هذه المسألة أصولا سلفية؟ كيف تبقى هذه المسألة أصولا سلفية؟ يبقى هذه مسألة انتبه لها، بارك الله فيك. الشيخ صاحب الأصول السلفية هو الذي لا يخالفها، ولو خالفها وقع في زلة ولن تكون في أصل. ليه؟ لأنه لم يدخل السنة أصلا إلا بإيه؟ إلا باجتماع أصول السنة عنده، يبقى يخرج عن أصل. كيف يتصور الشيخ سلفي عنده أصول سلفية يخرج على أصل؟ شيخ سلفي عنده أصول سلفية ويخرج في الصباح يخرج على الحاكم الظالم ويؤصل أن بجواز الخروج عليه؟ شيخ سلفي يخرج لنا غدا ويقول بأن الإيمان قول لسان وتصديق الجنان؟ شيخ سلفي يخرج لنا غدا فتعا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، لن يكون. شيخ سلفي يتعامل مع الأهواء والبدع ويقول ناس أناس طيبون، والسلف كانوا يحكمون على مدخل الرجل ومخرجه، من بطانته القدرية قال قدري. ولهذا لو الحسن المصالح عندنا لما جرى أحد أن يتكلم فيه بما تكلم الأئمة الأوائل، حسن بن صالح اللي عنده فقط كان يرى الخروج على إيه؟ على أمراء زمانه، معناه لم يقاتل أبدا. ده لو عندنا 10,000 واحد من تفضل أصول السلفية دول بيرى الخروج على الأمراء بس، حسن بيراها كذا، كل دول بيرون خروج على الحاكم الظالم الجائر إذا كانت المصلحة في هذا، ويعلقون الأمر على مصلحة وعلى مفسدة. ما أنت عندك برهاني أصلا لا يراه حاكما، مش حاكم ظالم، مش ولي أمر ظالم، ده لا يراه ولي أمر. فمثل هذا تقول أصول السلفية؟ أبدا، ما تقول أصول السلفية. والذي يرى النزع وعزل السلطان بغير مكفر كيف ترى؟ يخلع سلطانه لأنه ظالم، لأنه ضعيف، لأنه خائن، لأنه ما أدري إيه. وما منهج المعتزلة؟ وبغاية من الوقاحة يقولون وماذا لو وافقت المعتزلة أهل السنة في هذا الأصل، أنهم يرون أنه يعزل بالفسق، وماذا لو وافقت المعتزلة ذلك؟ صار سلفيا سنيا مع قوله بالعزل وجواز ذلك، وأهل السنة والجماعة مجمعون أنه لا ينعزل بالفسق، كما أنهم مجمعون أنه لا يجوز الخروج عليه بالفسق. فالإجماع حاصل حاصل في هذا أو ذا. فكيف تقول أصول سلفية؟ أصول سلفية تثبت للشخص، يبقى لابد أن أعلم تلك الأصول ثم يخرج هو من السنة إذا خالف أصلا واحدا. وما كان ميزانا لزيد فلابد أن يكون ميزانا لعبيد، لازم، وإلا كنت صاحب هوى. وميزان الحق والعدل والقسط ألا تتكلم في الناس إلا بعلم وعدل، فإن لم تتكلم بعلم فأنت الجاهل، وإن لم تتكلم بعدل فأنت الظالم. واحذر ظلما وجهلا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وضد الظلم العدل، وضد الجهل العلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. هذا هو العدل، هذا هو العدل وعدم الظلم، اعدلوا في الأقوال والأعمال والأفعال. فكل واحد ممن ينتسب إلى منهج السلف اليوم من غير أن يعرف وأن يخبر هذا المنهج بطريقة السلف رحمه الله تعالى، كل واحد من هؤلاء اليوم يتمركز حول شخص وحول شيخ وينام حوله. أنا أوافقك على تبديع كل البشر دول، لكن أترك لي شيخ فينا أصول سلفية. ولو وقع فيه، ولو وقع فيما وقع فيه، وأكثر مما وقع فيه من يبجعه. وهذا هو الحاصل، وهذا هو الحاصل، وإن لله وإن إليه راجعون. فانتبهوا لهذه المسألة. نعم.
صدق واحد المتبع لرسول صلى الله عليه وسلم على ما يقوم عليه أهل الشرك والبدع خير له وأنفع وأسهل عليه من صبره على ما يقيمه الله ورسوله عليه من موافقة أهل الشرك والبدع.
إذا لم يكن بد من الصبر فاصطبر على الحق، ذاك الصبر تحمد عقباه. نعم. طيب يكفي.